والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ما هو الذي اخذناه بالامس؟
المنكر
والمتابعه. فما تعريف المنكر؟
المنكر ينقسم الى قسمين.
القسم الاول ما تعريفه؟
هو
مخالفه
الضعيف
للمقبول. مخالفه الضعيف للمقبول. ولو قلنا مخالفه الضعيف، ولو قلنا مخالفه الضعيف لكان احسن. مخالفه الضعيف ليش؟ لانه اولى منه لكان احسن. هذا القسم الاول. القسم الثاني
الفرد الذي ليس في رؤيه ناسكة الفن، ما يهتم
بتقارب. ما هو الفرق بين الضعيف، بين المنكر والشاذ عندك؟ الفرق بين الشاذ والمنكر. الفرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ الذي يقدم والمنكر الذي أخذناه بالأمس.
القسم الأول من الضعيف، أقصد من الشاذ، والقسم الأول من المنكر. بينهما
الفرق بين القسم الأول من الشاذ والقسم الأول من المنكر بينهما الفروع. الفرق الأول
هو الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى. لازم أبني لك على التعريف.
تعريف خلي في راسك وأبني في البناء.
إذا هذا مخالفة الضعيف وذاك المقبول.
يعني راوي الشاذ مقبول وراوي المنكر مقبول. بعد الفرق الثاني والمنكر يقابله المعروف. من يزيد؟
الشاذ يعني
من يزيد؟ من بعض حتى خالد لك خالد. هذا القسم الثاني. الأول
اشترط فيها العدد، بينما هذا ما اشترط فيها العدد.
منه أولى منه صفة عددا. يزيد الشاذ أقوى من المنكر، المنكر أشد ضعفا من الشاذ. هذا من الفروق. لماذا أشد ضعفا؟ لأنه مع المخالفة، يعني مع المخالفة ضعيف، وذاك مع المخالفة لكنه مقبول، فهو أشد منه ضعفا. أشد منه ضعفا، وكلاهما لا يصلح الشواهد والمتابعة. طيب، والقسم الثاني من الشاذ والقسم الثاني من المنكر، ايش الفرق بينهما؟
الفرق بينهما دقيق، فمتى حكموا الحكم؟
متى حكم عليه الكفار بالشذوذ؟ قلنا بالشذوذ. متى حكم عليه بالنكاره؟ لكن ما هو كلام السخاوي الذي ذكرنا لكم؟ ذكرنا لكم كلام عن السخاوي.
الثقات اذا حصل منهم تفرد خفيف يحكم عليهم بالشذوذ.
اذا حصل عندهم بعض الاوهام.
بعض الاوهام
اذا تفردوا حكم عليهم الكفار على رواياتهم ايش؟
بالشذوذ.
بالشذوذ، فاذا زاد الوهم
بالنكاره.
حكموا عليه بالنكره، معناه ان القسم الثاني من المنكر اشد ضعفا من القسم الثاني من الشاذ كما تقدم. طيب، مثال المنكر من القسم الاول. المنكر من القسم الاول قال الضيف دخل الجنه. هذا الحديث روية روية موقوفا ومرفوعا، هكذا قول روية موقوفا ومرفوعا. المرفوع من طريق حبيب صاحب حبيب الحبيب، وخالفه جماعة من الأئمة والثقات فرووه موقوفا. فرواية المرفوع ايش؟ منكرة، لأن حبيب فيه ضعف. وأما القسم الثاني، مثال القسم الثاني
حديث عائشة كل البحر مثل
التمر، كل البلحة بالتمر. ايش
يا حبيبي؟
تفرد
يا
سقير
ابو يحيى
محمد بن قيس، هي ضعف. حكموا على تفرده بالنكاره. طيب، من هو عندك يا احمد، من هو من الائمه الذي يطلق على تفرد الضعيف النكاره مطلقا ولو لم توجد مخالفه مباشره؟ اذا وجد حديث تفرد به ضعيف قال هذا حديث منكر. ما حضرت ابو صح؟ عندك خالد؟ البردي، أحمد النسائي والبردي وبعضهم، لكن هذا اشتهر عن الإمام أحمد أنه يقول منكر في الحديث الذي تفرد به الضعيف. طيب، المتابعات والشواهد. الراوي إذا وجد له متابع أو شاهد، المراد به الفرد إذا وجد له متابع أو شاهد، المراد به الفرد المطلق أو الفرد النسبي؟ إذا وجد للراوي الذي تفرد متابعا أو شاهدا المراد به الفرد النسبي أو المطلق؟ المطلق صاحب الودر. وأنت يا محمد؟ وأنت النسبي، هذا موجود في الكلام، وقوله هو الفرد نسبيا خصه بالنسبي لأن المطلق لو تابعه راو يخرج عن كونه فردا. والمتابعة للراوي، المتابعة ما هي؟ ما هو تعريف المتابعة؟ ما هو تعريف المتابعة عندك؟ اسمك أنت؟
شيخ.
شيخ عندك؟ تعريف المتابعة عموما عندك؟ عندك عندك يا سليم؟
وأن تحصل المشاركة في الراوي
في الرواية، أن تحصل للراوي المشاركة في الرواية بدون تحديد، هذه تسمى المتابعة. وتنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. عندك القسم الأول المتابعة، إيش تسمى؟
المتابعة التامة.
المتابعة التامة، وتسمى أيضا، هذه فائدة ما ذكرناها بأمس، تسمى متابعة حقيقية ذكرها اللقاني في شرحه على النزهة. المتابعة التامة تسمى المتابعة الحقيقية، متابعة حقيقية. فما هي المتابعة الحقيقية والتامة عندك؟ ما هي المتابعة التامة؟ أن يتابع الراوي أو تحصل مشاركة للراوي من أول السنة إلى في شيخه فما بعد إلى آخر السنة، هذه تسمى متابعة تامة. وأما المتابعة القاصرة،
هو أن يحصل المتابعة في الناس
في أي موضع؟
في وسط السنة
بالتحديد. يعني
عندك
يعني أن تحصل له المتابعة أو المشاركة في شيخ شيخه أو أرفع ولا يشاركه في شيخه. مثال الأول، من يأتينا مثال الأول اللي ذكرنا
في السنة؟ أنا عندي ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك عن عبد الله بن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن دينار، عن
الصحابي، عن ابن عمر،
عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29
لا تصوم حتى
تطوع.
هذا الحديث ما
هذا الحديث
قد تابع،
قد تابعه البخاري، لا محمد عبد الله بن مسلم القعنبي.
من تابع؟
تابع الشافعي.
تابع الشافعي عبد الله بن مسلم القعنبي رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. من اخرج متابعه القعنبي؟
البخاري.
البخاري هذه متابعة تامة.
هذه
متابعة القاصرة اخذناها ولا ما اخذناها؟
نعم اخذنا.
خلى عند واحد اخر. المتابعة القاصرة؟
لا
أكمل ولا أقول أي أكمل طيب الله خير نتهم على الذي هذا كله من الذي يكتب صاحب الكمبيوتر فأكمل. نعم مش فاق فأكله صفحة 63 في الحديث مثال المتابعة التامة حديث رواه الشافعي إلى أصل في المثل قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. في باب المتابعة والشاهد في النزهة فيه مثال انتقده الشيخ العثيمين الذي راجع في النزهة، فيه مثال انتقده الشيخ العثيمين بعد ما ذكرناه. طيب والمتابعة القاصرة مثالها
روى مسلم أن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر،
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني من الذي تابع الآن هنا؟
تابع ابن عمر
مسلم تابع
شاهد
رواه وتابعه الصحابي. الصحابي والمتابعة التي بعدها متابعة أخرى أيضا عند ابن خزيمة. عند ابن خزيمة ما هي المتابعة التي عند ابن خزيمة؟ ما هي المتابعة التي عند ابن خزيمة يا خالد؟ ما رواه عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بنفس الله، هذه متابعة قاصرة لأن حصل المتابعة في الصحابي فقط. طيب وصلنا إلى هنا صح؟ قال تعريف الشاهد لغة اسم فاعل من شهد يقال أو شهد، يقال شهد لفلان على فلان بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة. واصطلاحا هو كل حديث مروي، وكل حديث مروي عن صحابي آخر مشابه لحديث ظن تفرده باللفظ والمعنى أو المعنى فقط. هناك حديث يظن أنه فرد، حديث يظن أنه فرد لم يأتي عن صحابة آخرين، إذا وجد له حديث يشهد له سواء كان بلفظه ومعنى نفس الحروف والمعنى هو شاهد، أو كان حتى بالمعنى ولو لم يكن باللفظ هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد. قال مثال الشاهد في نفس الحديث، الحديث المتقدم، وهنا المثال الذي ذكر الحافظ قلنا لكم أنه ذكر مثالا انتقدا، نحن ما ذكرنا هنا باب الشاهد. مثال الشاهد في نفس الحديث المتقدم. ما هو الحديث المتقدم؟ فهم عليكم فأكملوا العدة
30.
الحديث ايش فيه؟ فأكملوا العدة. طيب في رواية ذكرها الحافظ قال فأكملوا العدة شعبان، فأكملوا العدة شعبان. هذه الرواية الشيخ العثيمين قال خطأ مثال، هذا ما يصرح، ما هو شاهد لا في اللفظ ولا في المعنى، لأن فأكملوا العدة عام في شعبان وفي رمضان، لكن فأكملوا العدة شعبان لا خاص، إذا ما يصرح يكون شاهد، لهذا ما ذكرنا اللي فيه فأكملوا العدة شعبان، ما ذكرنا، ذكرنا شاهدا آخر ذكره الحافظ أيضا. قال مثال الشاهد في نفس الحديث المتقدم فقد رواه النسائي من رواية محمد بن حنين، واختلف في محمد بن حنين هذا، فمنهم من يقول محمد بن جبير ومنهم من يقول محمد بن حنين، كما ترى إشارة إلى ذلك في النكت للحلبي، وقد رجح شيخه في الصحيح في الجامع الصحيح أنه محمد بن جبير، وهو في الجامع الصحيح المجلد الثاني 415 في الحديث هذا.
النكت كنت
ألبنا إذا قلنا النكت للحلبي فهي حاشية على النزهة، يعني إذا
ذكرت لنا النكت
النكت الصلاحية
مثل
هذا
النكت
وين هذا؟
مثلا إذا ذكرت هنا النكت،
إذا أطلقت النكت المراد بها النكت الصلاحية إذا أطلقت، إلا إذا قلنا ننظر النزهة مع النكت فهي بحلب. طيب طيب مثال الشاهد في نفس الحديث المتقدم قد رواه النسائي أو لا، إذا ذكرت النكت الصلاحية، أما إذا ذكرت النكت مع النزهة فالمراد بها النكت الحلبة. قال فقد رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني باللفظ نفس اللفظ، وهذا الحديث كما سمعت أنه في الجامع الصحيح للشيخ مقبل، ما ذكرنا هذا الحاشية، في الجامع الصحيح المجلد الثاني 415، يعني معناه أنه حديث صحيح. طيب الآن الحديث المتقدم ما حاله؟ سمعي ولا لا؟ حديث المتقدم حديث ابن عمر ما حاله؟ صحيح. إذا ما فائدة هذه المتابعات والشواهد وفي البخاري ومسلم؟ من يقول لنا؟
الحديث
الأول، الأول؟ الحديث الذي رواه مالك الموطأ، أي ما نحتاج قد جاء في البخاري، إيش هذا نحتاج من شواهد ومتابعات؟
التقوية،
التقوية، وإنما إيش؟ ربنا المثال، لأن لما تمثل بحديث الصحيحين له متابعات أسهل مما تأتي بحديث المستدرك، ولا حديث عند ابن خزيمة، ولا حديث عند الذي أسانيده طويلة ورجاله وغير معروفين، لكن التمثيل بأحاديث الصحيحين واضحة. أما أننا نريد نقول الحديث الآن هنا حتى لا يضعف، لا ما هو صحيح، تقول هذا ما تأتي تقول حديث أكمل عدة شعبان أو أكمل عدة 30، هذا حديث صحيح بشواهده، قد مر معنا في عصر السكر أن له شواهد متابعة، لا، حديث البخاري ومسلم انتبهوا، إنما هذا مجرد مثال حتى يتضح به المقال، لا أننا نريد أن نقوي الحديث من ضعف. طيب هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر جاء عمن أيضا؟ عن ابن عباس عند النسائي، يعني حديث ابن عباس يشهد الحديث ابن عمر، إذا يتبين لك من هذا إيش؟ أن الشاهد يكون عن صحابي آخر، والمتابعة تكون عن نفس الصحابي. طيب هل يشترط أن يكون باللفظ أم باللفظ أو بالمعنى؟ الذي عليه جمهور العلماء أن المتابعة والشاهد لا يشترط أن تكون باللفظ، قد تكون بالمعنى. الحافظ بن حجر ذكر بعد حديث ابن عباس حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيح، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فمنهم عليهم فأكملوا عدة شعبان 30، قال هذا شاهد بالمعنى، فرد عليه الشيخ العثيمين وقال هذا خطأ، لا يصح أن يكون شاهد بالمعنى، لأن المعنى يشترط أن يكون إيش؟ متوافق. لكن الآن صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته متى؟ أول رمضان صح؟ هلال شعبان، هلال رمضان، وافطروا لرؤيته هلال إيش؟ شوال. وقوله في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان معناه محصور في إيش؟ في هلال رمضان فقط. إذا هل يصح يكون شاهد له بالمعنى؟ ما يصح. الشاهد من هذا إيش؟ أن الذي عليه الجمهور، أنا سيأتي الخلاف، الذي عليه الجمهور أن المتابعة تكون على نفس الصحابي تامة أو قاصر، وأما الشاهد فيكون عن صحابي آخر، لكن لا يشترط أن يكون بنفس اللفظ ولو كان بالمعنى، ولو كان بالمعنى. طيب
هذا صحيح محمد بن جبير
مختلف فيه، المشهور في الأسانيد محمد بن حنين، لكن عند الخلاف والترجيح الشيخ رحمه الله تعالى رجح محمد بن جبير، رجح ما كتبناه كما هو في النزهة، لكن إذا أردت مرة انظر في الجامع الصحيح من الرجع الذي ذكرناه، لأن فيه خلاف وفي النكت الحلبي. قال ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ هل هما بمعنى واحد أم أن بينهما فرق؟ أي الصواب؟ الذي عليه الجمهور الذي تقدم، وهذا الذي عليه العمل عند كثير من أهل العلم. هذه المسألة فيها أقوال. الأول أن المتابعة تكون عن نفس الصحابي باللفظ أو بالمعنى، والشاهد عن صحابي آخر باللفظ أو بالمعنى، وهذا الذي عليه الجمهور ورجحه الحافظ والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. إذن هذا الذي عليه الجمهور أنه يفرق بينهما بيش الشاهد عن صحابي آخر والمتابعة عن نفس الصحابي. طيب، القول الثاني أن المتابعة ما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، وهذا اختيار البيهقي وابن الصلاح والعراقي والنووي والسيوطي وزكريا الأنصاري وابن الجزري. هذا أيضا قول جماعة من الأئمة. ما هو هذا القول؟ أننا ننظر إلى المثل، ما ننظر إلى الصحابي ولا إلى السند، ننظر إلى ألفاظ الحديث. فإن وجدنا ألفاظ الحديث التي نستشهد بها للحديث الأول هي بنفس اللفظ، فهذا يسمونه
متابعة.
هذه متابعة سواء عن الصحابي غير الصحابي، هذه يسمى عند هؤلاء متابعة. وإن كان المتن يختلف عن ذاك المتن لكن المعنى واحد، هذا يسمى
شاهد،
لكن الذي عليه العمل ما هو الأول. القول الثالث، ويرى النووي أن المتابعة تسمى شاهدا والشاهد لا يسمى متابعة. يعني مثلا قول النووي أخص من الأول، وهو حديث ابن عباس الذي تقدم عند النووي، هل يسمى متابعة؟ يسمى شاهد فقط. لكن الذي تقدم معنا رواية القعنبي بالنسبة لرواية مالك، أي تسمى عند النووي؟
شاهد،
تسمى متابعة وتسمى شاهد. يقال إيش؟ القعنبي شهد لمالك متابع مالك، هذا عند النووي. لكن رواية ابن عباس هذه التي هي شاهد، هل يصبح تسمى متابعة؟ لا يصبح. هذا واضح ولا ما واضح؟ يعني معناه المتابعة يصبح أن يطلق عليها شاهد، والشاهد لا يصبح أن يطلق عليها متابعة. هذا عند الإمام النووي ذكره في مقدمة شرح مقدمة صحيح مسلم. الرابع،
والذي جاء عند مسلم هل يسمى متابعة شاهد؟
على قول النووي لأنها متابعة سواء كان أو قاصد. الرابع، قال الحافظ وقد تطلق، هذا قول رابع، المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. يعني الحافظ يقول هم اختلفوا وهذا اصطلاحهم والأمر سهل، سواء أطلقنا هذا على هذا وهذا على هذا. معناه أن هذا قول رابع. القول الأول التفريق من حيث الصحابي، القول الثاني التفريق من حيث اللفظ والمعنى، القول الثالث كل متابعة شاهد وليس كل شاهد متابعة، قول النووي. القول الرابع قول الحافظ أن الأمر سهل، نطلق هذا على هذا وهذا على هذا والأمر في هذا سهل. وقال شيخنا الوادعي رحمه الله ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا المقصود هو التقوية، وهي حاصلة بكل منهما سواء سمي تابعا أو شاهدا. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أن من حيث التطبيق العملي، من حيث التطبيق العملي هل يحصل خلاف أو هل يحصل يعني من خلال الاختلاف في التعريف بناء عليه هل ينبني عليه شيء من حيث التصريح والتصريح؟ ما ينبني عليه شيء، لأن المراد بها إيش؟ التقوية، والشاهد يقوي والمتابعة تقوي. إذا من حيث التطبيق العملي لا يضر هذا الاختلاف في الاصطلاح، وإنما هذه مشاحة في الاصطلاح، مشاحة في الاصطلاح، فكل اصطلح على شيء والأمر سهل. لكن الذي عليه العمل عليه الأكثر ما هو؟ أن الشاهد عن صحابي آخر والمتابع عن نفس الصحابي سواء كانت تامة أو قاصرة. سؤال، أيهما أقوى، الشواهد أم المتابعات؟ هذا الفائدة من الشيخ العثيمين، قال المتابعات أقوى. الشيخ العثيمين يقول المتابعات أقوى لأنها توافق الفرد في نفس السند والمثل، والشاهد يوافق الفرد في المثل فقط. طيب، هذا واضح ولا ما واضح؟ على قول الجمهور قالوا المتابعة أقوى لأنها يوافقه في السند سواء موافقة تامة أو قاصرة، ويوافقه في المثل، لكن الشاهد يوافق الراوي في إيش؟ في المثل فقط، أما السند ما يوافقه أصلا لأن الصحابي آخر، فلما كانت الموافقة في السند والمثل كانت أقوى. طيب، فائدة، قال الشيخ الألباني رحمه الله من شروط الشواهد ألا يشتد ضعفها، وإلا لم يتقوى الحديث بها كما قرره العلماء في علم مصطلح الحديث. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه انتبه يا طالب العلم، إذا وجدت حديثا له شواهد كثيرة وهي بين كذاب وضاع متروك ومن هذه الأمور شاذ منكر، ما تأتي تجمعه وتعمل لك دفتر أبو 40 وتقول هذا الحديث صحيح الشواهد، هذا خطأ. فإنه إذا كانت الشواهد ضعفها شديد لا تزيد الحديث إلا ضعفا، إذا لا تزيد الحديث إلا ضعفا، إذا رأيت الخبر يأتي من طريق الكذابين معناه أنه كذب، ما جاء واحد صدوق يقول الخبر، ما جاء واحد هكذا يصرح، كلهم من الكذابين، كلهم من الهلكة، هذا يدل على أنهم أجمعوا على كذب. إذن فتنتبه أن الشواهد المتابعة ما هو كل ما رأيته يصرح الشواهد، وإنما التي لا يشتد ضعفها. وهذا كما تقدم أن بعض أنواع علوم الحديث لا تصرح الشواهد المتابعات وبعضها تصرح، فما كان صالحا للشواهد المتابعات يستشهد به. قال رحمه الله تعالى: الاعتبار تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. الآن انتهى من المتابعة وانتهى من الشاهد، بقي مسألة ثالثة وهي الاعتبار. ابن الصلاح يقول: باب الشواهد المتابعات، باب الاعتبار والشواهد المتابعات. فجاء الحافظ بن حجر وبين أن الاعتبار شيء غير الشهادة غير المتابعة، فتعقبه ابن قطلو بغاوة وتلميذه وقال هذا خطأ، يعني هو انتقده، قال لا، الاعتبار هذا ما هو قصد مفرده. فتعقبه القاري وتكلم على ابن قطلو بغاوة، قال لماذا لا يتأدب مع الحافظ بن حجر مع شيخه؟ والصحيح الصواب مع ابن الصلاح ومع الحافظ بن حجر لا مع ابن قطلو بغاوة. نحن ما ذكرنا الكلام هذا، لكن تجدوا على حواشي المزهر. إذن فالاعتبار شيء وتشاهد شيء والمتابعة شيء، ما هو الاعتبار سيأتي. قال: الاعتبار لغة المصدر من اعتبر، من اعتبر، ومعنى الاعتبار الاختبار والامتحان. واصطلاحا قال الحافظ ابن حجر: الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وما أحسن قول شيخنا في منظومته، من هو شيخه؟ عراقي. الاعتبار صبرك الحديث، هل موجد؟ موجد بعد لا. الاعتبار صبرك الحديث، هل تابع راو غيره فيما حمل، والمراد بشيخه العراقي في ألفيته. قال: ومعنى التعريف أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو شاهد أو لا، هو الاعتبار. البحث عن الشواهد المتابعة، إيش سمى هذا العمل؟
الاعتبار.
إذن هل هو قسم أم أنه هو الشاهد المتابعة؟ هو داخل فيها ولا خارج عنها؟ خارج عنها. فكلام الحافظ بن الصلاح صواب. إذن الطريقة في البحث عن الشواهد المتابعات هذا يسمى الاعتبار. يقولون يعتبر حال الراوي، يعتبر طريق هذا الحديث، يعتبر أسانيده، ينظر فيها هل صحت، هل لها شواهد، هل لها متابعات، هذا يسمى الاعتبار. وهم يذكرونه، يذكرونه، وإلا ليس نوعا من أنواع علم الحديث، لكن يذكرونه. قال: المقبول والمحكم ومختلف الحديث. انتهينا من الشواهد المتابعات والاعتبار، سيدخل الآن في الأحاديث المقبولة إذا حصل لها تعارض أو لم يحصل لها تعارض، كيف نعمل بها. قال: المقبول والمحكم مختلف الحديث، وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحولي، إن لم يعارض سميه بالمحكم أو مثله عارضه، فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أو لا، فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنقول أو لم يعرف فارجع، رسمه المنسوخ أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أو قفيه. هذا الفصل من أوله إلى آخره حقه أن يوضع في باب أصول الفقه، حق هذا الفصل أن يجعله في باب أصول الفقه، لكن الحافظ رحمه الله يستطرد أحيانا في بعض المسائل فيدخل من أصول الفقه في المصطلح. وإلا هذا الكلام على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وهكذا الترجيح بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر، هذا باب أصول الفقه. ولهذا تجد في إرشاد الفحول في الأصول من عند الأصول في مذكرة الشنقيطي في مثل هذه الكتب تجد الكلام على هذا، لكن ما دام أن الحافظ ذكره وأن الصنعاني نظمه فنذكره باختصار. قال: ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. هل ممكن أن المقبول لا يعمل به؟ هل ممكن؟ قد يكون منسوخ، نعم قد يكون معمول به. ولهذا قلنا: ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لكن هل يجب قبوله؟ يجب قبوله، لكن حين العمل شيء آخر، لأنه إن سلم من المعارضة إن لم يأتي بخبر يضاده فهو المحكم. يعني الحديث الذي ليس له ما يضاده يسمى محكم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هل له شيء يضاده ينسخه يرجح عليه؟ ما هذا يسمى محكم. طيب، وهكذا هذا يسمى المحكم، ليس له ما يضاده ولا ما يعارضه، هذا يسمى المحكم. طيب، تعريف المحكم: المحكم له ثلاث معاني، أي في اللغة له ثلاث معاني، لا أنه هذا المحكم الذي يتكلم عنه الحافظ الحجر، وإنما المحكم بشكل عام، ونحن سنأخذ النوع الذي أراده الحافظ. الأول: يطلق على ما لم ينسخ، وهو الذي يعمل به بلا شبهة. الحديث الذي لا لم ينسخ ويعمل به بلا شبهة ولا معارض له، هذا يسمى المحكم، وهو الذي يريده الحافظ في هذا الموضع، ويريده الصنعاني في قوله إلا يعارض سميه بالمحكم. لكن المحكم في لغة العرب له معاني غير هذه المعاني، وإنما ذكرناها من باب الاستطراد. الثاني: يطلق على ما لم يكن متشابها، يقال هذا الدليل متشابه وهذا الدليل محكم. صح ولا لا؟ وهذا يذكر في مثل إيش؟ كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أيش المراد بالمحكم هنا؟ هل المراد به أنه لم ينسخ؟ لا، وإنما الذي يقابل المتشابه. هل نريده نحن في هذا الموضع؟ ما نريده. القسم الثالث، ويطلق على الكلام الرصين الذي أحكمه المتكلم به، وهذا إحكام لفظي بحيث لا يتضمن حشوا ولا زيادة ولا نقصان، والناظم يريد الإطلاق الأول. يعني بعض الناس إذا تكلم يقال ما شاء الله هذا كلام أحكمه صاحبه، كلام محكم. إيش معنى محكم؟ هل معناه أنه ليس متشابه؟ هل معناه ليس منسوخ؟ لا، وإنما إيش المراد به؟ أن المتكلم أحكم ألفاظه وأحسنها ورتبها ترتيب طيب بحيث ليس فيه زيادة ولا حشو ولا نقصان ولا. طيب، إيش المراد الآن الذي يتكلم عنه الصنعان؟ الأول الذي ليس منسوخ. طيب، وإن حصلت المعارضة للمقبول بمثله، أي في أصل القبول، الحافظ قال بمثله في النزهة ولم يبين إيش معنى بمثله، لأن بعض المعلبين والمحشين يظنون أن قوله بمثله يعني صحيح يعارض صحيح، متواتر يعارض متواتر، حسن يعارض حسن، وهذا ليس المراد. وإنما بمثله، إيش معنى بمثله؟ أي في أصل القبول، فعندها نتبع الطرق التي ستأتي. يعني معنى مقبول يعارض مقبول بغض النظر عن حاله ومرتبته، فقد يكون متواتر يعارضه متفق عليه في البخاري ومسلم وليس متواتر، هل يدخل بهذا الباب؟ يدخل. مثلا حديث صحيح عارضه حسن، هل يدخل بهذا الباب؟ يدخل. المهم يكون مقبول. متى ندخل في باب المحكم والمنسوخ؟ متى؟ إذا كانت الأحاديث المتعارضة من قسم المقبول، إذا كانت الأحاديث المتعارضة من قسم المقبول، أي متساوية في إيش؟ في القبول، لا في الدرجة، لا في الدرجة. انتبه، لا تأتي تقول هذا حديث حسن ما يصلح أن ينسخ الصحيح، هذا ما هو صحيح. فقول الحافظ وإن حصلت المعارضة للمقبول بمثله، أي في أصل القبول لا بمثله في الرتبة والدرجة، واضح هذا؟ طيب، وهذه العبارة وضحها الحافظ نفسه لكن ليس في النزهة، وإنما في بعض كلام تلاميذه من حواشيهم، أنه قال في أصل القبول، لأن بعضهم يفهم ويظن إيش؟ أن الحديث لا ينسخ إلا بما كان إلى عرضه مثل في الرتبة، حديث البخاري لا ينسخ إلا إذا كان حديث عرض الله في البخاري صحيح مثله، حديث حسن ينسخه المتفق عليه ينسخه وينسخه الحسن، لكن الحسن هل ينسخ المتفق عليه؟ لا. العزيز هل ينسخ المشهور؟ قالوا لا. الغريب هل ينسخ العزيز؟ قالوا لا. والصحيح أنه إذا صح الحديث وكان من قسم المقبول، سواء كان صحيح لذاته أو لغيره أو جيد أو حسن لذاته أو لغيره، فإنه ينسخ بعضه بعضا. طيب، وإن كان المعارض مردودا فلا عبرة به، يعني معناه إذا تعارض الحديث، إذا عارضه حديث آخر لكن هذا المعارض ضعيف، هل نحتاج إلى أن ننظر في هذه المسائل الأربع التي ذكرت في الأبيات؟ لا، فلا عبرة به، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. ولهذا انتقدوا على بعض المؤلفين كابن قتيبة في مختلف الحديث يوم أن يجمع بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فإذا أشكل عليك حديث صحيح مع ضعيف ما يصلح أن تنظر إلى الناسخ والمنسوخ والجمع والترجيح، إذا كان أحد ما ضعيف والضعيف انتهينا. تنبيه، المراد بالمعارضة، لأنه قال وإن حصلت المعارضة للمقبول، المراد بالمعارضة في الظاهر فقط لتفاوت الأفهام أو لعلة في السند أو المثل، أما في الحقيقة فلا تعارض بين الأدلة الصحيحة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أن يعارض بعضه بعضا؟ إذا صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أن يعارض بعضه بعضا؟ لا، لا يمكن، لأنه وحي. وإنما المعارضة إذا ذكروا وقالوا هذا حديث يعارضه آخر، المراد في الظاهر بسبب تفاوت أفهام السامعين والقارئين والذين ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لا يتضح له الجمع أو لم يطلع على النص أو لم يستطع الترجيح، أما في الحقيقة فلا تعارض. ولهذا كان يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: من ادعى أن هناك حديثين متعارضين يأتيني بهما أجمع له بينهما. من ادعى أن هناك حديثين متعارضين أي ثابتين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتيني بهما أجمع له بينهما. إذن ليست هناك تعارض بين أدلة الكتاب والسنة، لكن إنما يحصل التعارض لقصور الأفهام، لقلة الفهم يحصل التعارض. وهذا هذا العالم مثلا يقول هذا متعارض وربما لا يخرج منه بوضوح، فيأتي العالم الآخر يقول لا، هذا يجمع بين هذا الحديث وهذا بهذا الصور. وسيأتي كلام ابن القيم وهو كلام طيب. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديث الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وهذا الباب نحن نقرأه ولا نزل فيه لأنه كما سمعت من باب الأصول هو سهل ما هو صعب. وقد غلط فيه بعض الرواه مع كونه ثقة ثبت ثقة مع كونه ثقة ثبتة فالثقة يغلط، يعني معناه إذا حصل تعارض إما أن يكون الحديث أحدهما ضعيف وإما أن يكون الذي قال فيه تعارض ما فهم ما اتضح له، أو يكون أحد الحديثين نسخا للآخر إن كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما نسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، مع ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلومه، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع بالله التوفيق. إيش معنى كلام ابن القيم؟ معنى كلام ابن القيم أن الأحاديث لا يحصل فيها تعارض في الحقيقة، وإنما إذا حصل تعارض فهو بالظاهر، فبعد البحث والتفتيش يتضح لك إيش؟ أنه إما أن يكون خلل في السند أو نكارة أو علة في المتن، أو أنه لقلة الفهم يحصل عند الإنسان تعارض، أما في الحقيقة فلا تعارض بين أدلة السنة الصحيحة. طيب، لكن إذا حصل تعارض في الظاهر إيش نعمل؟ إذا حصل تعارض في الظاهر انظر إلى الأبيات، ارجع إلى الأبيات، قال إن لم يعارض سميه ابن المحكم، هذا إذا لم يعارضه شيء، أو مثله عارضه، مثله إيش قلنا في أصل القبول، فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل، هذا المسألة الأولى الجمع، مختلف الحديث أولى فلتسأل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ، الحالة الثالثة ما هي؟ النسخ، نرجع إلى الناسخ والمنسوخ، أو لم يعرف لم يعرف التاريخ فرجع إلى الترجيع فيها وقفي، وهذه المسألة الثالثة وهي الترجيع. إذا تعارض عندك حديثان أي في الظاهر إيش تعمل؟ أولا تنظر مسألة الجمع، تجمع بين الحديثين لأن الجمع هو الأولى حتى لا نهزر أحد الحديثين، فإن لم نستطع الجمع ننظر الناسخ والمنسوخ، فإن لم يتبين لنا أن هذا ناسخ لهذا إيش نعمل بعدها؟ نرجع، فإن لم يترجح عندنا نوقف نتوقف. طيب إيش معنى نتوقف؟ هل معناه يعني كيف نعمل بالتوقف؟ سيأتينا الآن، سيأتي في تعريف الجمع ومعنى الجمع ومثال للجمع. قال والجمع هو إعمال حديثين مقبولين متعارضين ظاهرا يحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقا أو من وجه دون وجه بحيث يندفع بذلك التعارض بينهما، مثلا حديث يدل على التحريم وحديث آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، كيف نجمع بينها؟ نقول الكراهة للتنزيه، انتهينا، هذا هو الجمع، نحمل هذا الحديث الذي فيه أنه فعله ليدل على أن التحريم ليس النهي ليس للتحريم وإنما هو الكراهة. إذا الحديثان في الظاهر متعارضان نجمع بينهما فيعمل بهذا الحديث ويعمل بهذا الحديث، هذا هو الجمع، أو هو تعريف الجمع، وهذه تعريف لغوية. هو التوفيق والتطبيق بين الروايتين المختلفتين بقرائن، وهذا النوع هو المسمى مختلف الحديث. إذا جمعت بين الحديثين إيش سمى هذا الفن؟ مختلف الحديث، ويصلح أن يقال مختلف الحديث ويقال مختلف الحديث، أنتم معي ولا لا؟ هذه الكلمة مختلف كسر اللام وتقال أيضا مختلف، وتفسيرها على حسب كسر اللام وفتح اللام، فإذا كسرت اللام فلها تعريف وإذا فتحت اللام فلها تعريف، والأمر سهل، معناه تجمع بين الحديثين. فإذا جمعت بين الحديثين إيش سمى هذا النوع؟ مختلف الحديث أو مختلف الحديث. وتعريفه لغة مركب إضافي، مختلف الحديث يعني، والمختلف اسم فاعل مختلف في الكسر، من الاختلاف وهو ضد الاتفاق كما يقال اختلف الشيئان أي لم يتفقا، واصطلاحا هو الحديث المقبول الذي لم يسلم من معارضة مثله في الظاهر مع إمكان الجمع. حديث مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، الحديث المقبول نهى عن الشرب قائما لم يسلم من معارضة مثل ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في الظاهر، معارضة في الظاهر، كيف نجمع بينهما؟ أن الكراهة للتنزيه إذن أمكن الجمع، هذا يسمى مختلف الحديث بالكسر. قال وهذا التعريف على ضبط اللام مكسورة من مختلف، ومنهم من ضبطها مفتوحة فيكون التعريف، وإذا ضبطناها مفتوحة يكون إيش؟ اسم اسم مفعول، الأول اسم فاعل وهذا اسم مفعول، هذا من علم إيش؟ النحو. طيب، فيكون التعريف هو الحديثان المتضادان في المعنى ظاهرا وكلاهما يحتج به، وهو بمعنى الأول قريب المعنى الأول، ذاك حديث يعارض آخر وهذا حديثان معا. طيب مثال إيش؟ مثال الحديث الذي عارضه آخر في الظاهر فأمكن الجمع. هذه الحالة الأولى، سيأتي مثال للحالة الأولى أننا نبدأ بالجمع. قال مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، رواه الشيخان عن أبي هريرة وأنس وابن عمر، وانفرد به مسلم عن السائب بن يزيد وجابر بألفاظ متقاربة. إذن هذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب، فهو في الصحيحين عن جماعة من الصحابة. وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال رواه البخاري معلقا عن أبي هريرة، وذكر الحافظ أنه رواه أبو نعيم لكنه معلول وله شاهد عند ابن خزيمة عن عائشة. الشاهد من هذا أنه حديث يعني في الشواهد صحيح، في الشواهد رواه البخاري معلقا لا موصولا. ما هو المضادة والمعارضة في الظاهر في هذا الحديث؟ أنا الأول يقول لا عدوى، ما في عدوى، والثاني يقول إيش؟ فر من المجذوم. لماذا يفر من المجذوم؟ ظاهره خوفا من العدوى. إذا هذا تعارض في الظاهر ولا ما هو تعارض؟ كيف عمل أهل العلم؟ قالوا نجمع بينها. طيب، قال فهذان الحديثان متعارضان في الظاهر، وفي الجمع بينهما أقوال وهي كالتالي، لأننا نبدأ بالجمع ما نأتي إلى النسخ. الأول أن الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لأعدائه مرضه، وهذا قول الشافعي واختاره البيهقي ورجحه ابن الصلاح والنووي وعزاه للجمهور، ورجحه ابن القيم وابن رجب وابن المفلح وأحمد شاكر والعثيمين والفوزان والنجمي واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا القول الأول هو قول الجمهور، وهو أن العدوى حاصلة، العدوى موجودة، لكن المرض لا يعدي بنفسه، العدوى لا تحصل بنفسها، يعني المريض يجلس بجانب المريض هل لابد أن يعدي؟ لا، بطبعها لا تعدي إلا إذا أراد الله، هذا معناه. ففر من المجذوم، ماذا يفسر فر من المجذوم؟ حتى لا يقع في نفسك شيء يعني من الشك، أو حتى لا تعدى، أو حتى لا تعدى، لأن المرض قد ينتقل، لكن هل ينتقل بنفسه؟ لا ينتقل بنفسه، كما سيأتي الكلام عن شاكر. هذا القول الأول وهو أقوى الأقوال. الثاني أن نفي العدوى باقي على عمومه، ما في عدوى لا بطبعها ولا بأسبابها، والأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع. أنت تعتقد أن ما في عدوى، لكن لو جلس بجانب المريض قد يحصل عندك شك، إذا من أجل هذا الشك تبتعد، سد الذريعة هذه تبتعد، عملا بحديث فر من المجذوم. وهذا القول قال به مالك والطبري وأبو عبيد والطحاوي وابن خزيمة والقرطبي وابن حجر والسخاوي، ورجحه شيخنا الواجعي رحمه الله تعالى، ولأن الحديث الأول أصح من الثاني. هذا القول أيضا قد يستدل له بإيش؟ لأن الحديث الأول أصح من الثاني، الثاني ما هو إلا في الشواهد، وربما قد يكون ضعفه بعض أهل العلم لكن له شواهد كثيرة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني، هذا القول الثالث، إثبات العدوى في الجدام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي من إلا من الجدام والبرص والجرب مثلا، وحكى هذا ابن بطال أيضا. يعني هذا إيش معنى؟ من العام المخصوص. كيف نجمع بينه؟ قالوا هذا من العام المخصوص، لا عدوى هذا عام، فر من المجذوم خاص، يعني معناه ما في عدوى إلا في الجذام وما كان من بابه. القول الرابع أن الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، يعني لما تمر عنده واحد مجذوم فطيب تبتعد منه. لماذا؟ قال لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، وهذا ما هو صحيح، بل المريض يعني يزار ويدعى له، ما هو تهرب منه. طيب، القول الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث على حسب المخاطبين، فقوله لا عدوى قاله لمن قوي يقينه وصح توكله، فلا يبالي، يجلس بجانب المريض ما يبالي، فقال له لا عدوى، لا تخف، ما في عدوى. وأما الذي عنده شيء من الخوف أو الذي عنده ربما يخاف أن يقع فيه المرض، قال له فر من المجذوم. قال وقال فر من المجذوم لمن ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا القول يحتاج إلى دليل. ولكن قال وبقية أقوال أخرى هذه أهمها وأصحها الأول ثم الثاني. قال وأرجحها القول الأول، قال أحمد شاكر رحمه الله في البعد الحديث، وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، وتختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يختلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح، كما مثل ابن الصلاح وغيره، وقالوا مثلا الرجل يتزوج من أجل إيش؟ من أجل الإنجاب، وأنت تضع البذر في الأرض عند الحراثة من أجل إيش؟ تنبت. فقد يأتي لك أولاد إذا تزوجت وقد لا يأتي أولاد، مع أنك عملت السبب، وقد تنبت هذا البذرة وقد لا تنبت. فإذا جلست وجانب المريض قد تعدى وقد لا تعدى، إذن المجالسة السبب. لكن هل لا بد أن يحصل العدوى؟ ما هو صحيح أنه لا بد أن يحصل العدوى، وهذا ملاحظ مشاهد من الناس. من ربما، وهذا قد شاهدنا رجل عندنا طيب، كان عنده مرض الصلب كبير في السن، كان عنده مرض الصلب، فقلاه أبناءه تركوه، فما بقي معه إلا بنته المتزوجة فأخذته في بيتها، فكان أولادها يلعبون معه، عنده مرض الصلب يلعبون معه ويعطونها الطعام ويعطيهم، وأم وابنته تطبخ له وتغسل ملابسه، وزوجها كذلك تكلم معه، فما أصاب أحدا منهم حتى مات، مع أنه بقي عنده قرابة شهرين. وأبناءه الذين تركوه زاروه في أول المرض في المستشفى، وأصيب أحدهم في يوم واحد، أصيب أحدهم في يوم واحد ثم تركوه، وذاك الذي بقي عنده قرابة شهرين ما أصابه شيء. الشاهد من هذا أن الأمراض يعني لا تعدي بطبعها، لكن مجالسة المريض قد يحصل بسببه العدوى، كما ذكر أحمد شاكر أنه قد حصل وعرف هذا من خلال الطب الحديث. الشاهد من هذا كله، الشاهد من هذا المثال الجمع، حديث فرع من المجذور مع حديث لا عدوى ظاهره إيش؟ التعارض. إيش نبدأ نعمل أول مرة؟ نبدأ بالجمع. كيف نجمع هذه الخمسة أوجه والأربعة الأوجه أقواها المسلك الأول؟ فائدة. قال البلقيني أول من تكلم في مختلف الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله، فإن لم يمكن الجمع، هذا نجره إلى غد إن شاء الله. طيب المسألة الأولى وهي إذا حصل تعارض، إن لم يتعارض حديث مع آخر، إيش نسمي الحديث الذي ما عارضه شيء؟ محكم. المحكم هذا يقابله إيش؟
مختلف.
يقابله إيش؟
مختلف.
يقابله إيش؟
مختلف الحديث.
ها؟
مختلف.
لا. ها؟ أنا أقرأ وأنتم تصرحون الظاهر، تذهبون بعيدا. يطلق على ما لا ينسخ. إذن المحكم في هذا الباب هو الذي يقابله المنسوخ، المحكم يقابله المنسوخ. أما المحكم الذي يقابله المتشابه أو الكلام الرصين ما هو الذي نريده؟ فإن حصل له معارض فإيش نعمل؟ نبدأ بالترجيح. هذا الباب الذي فيه التعارض يسمى إيش؟ مختلف الحديث. وقد ألف فيه أهل العلم كتب مثل مشكل الآثار للطحاوي، مختلف الحديث لابن قتيبة، وهكذا. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعتني كثيرا في فتح الباري في هذا، في هذا الفن يعتني به كثيرا، فيذكر الحديث في شرح الحديث، ويذكر إذا عارضه الحديث آخر ويجمع بينهما. وقد كان بعض الطلاب يجمع تأويل مختلف الحديث من فتح الباري ثم انصرف، الله أعلم هل أكمله أو لم يكمله، قد انصرف قبل زمن أنا أدري بعدها كيف سوى، هل سلمه الآخر أو أنه أكمله، وهو طيب ربما يخرج في مجلد من فتح الباري، ربما يخرج في مجلد الأحاديث المشكلة التي جمع بينها الحافظ بن حجر سواء في الصحيحين أو في غيرها.